تفضلوا تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، ليلة العاشر من المحرم، ليلة العزم والقرار والإرادة والاجتباء والاصطفاء، أود أن أتحدث في البداية عن الخلفية الحقيقية والثمرة العامة التي نأخذها من كل أحاديثنا في الليالي الماضية، وأترك بعض الوقت للمستجدات الأخيرة وبعض الملاحظات التي لا بد من قولها الليلة، لأن خطاب يوم غد لا يمكن أن يتحمل بعض التحليلات أو بعض الأمور التي يجب الإضاءة عليها نتيجة طبيعة الموقف وطبيعة الحشد وظروف الوقت. الإمام الحسين عليه السلام في بداية خروجه إلى كربلاء خطب في الناس قائلا، ومما قال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي، إلى آبائي وأجدادي، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صبغة لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس أو القدس، تقر بهم عينه ويتنجز لهم وعده، ومن كان فينا باذلا مهجته، هنا الخطاب للمجتمعين، ومن كان فينا باذلا مهجته وموطنا أو موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. في هذه الكلمات الواضحة والحاسمة لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام بعض الجوانب المهمة والأساسية. من جملة هذه الجوانب أن الموت محسوم وآت وما ولا مفاوى منه ولا مهوى. الموت طالب حثيث لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب. فإذا كان لا بد من الموت ولا بد من اليوم الذي خط بالقلم ولا محيص عنه، فليختر الإنسان إذن موت الكرام ومصارع الشرفاء، وكما ورد في بعض الأحاديث إذا كان لا بد من الموت ما مضمونه فليكن قتلا في سبيل الله عز وجل. إذا كان الإنسان سيموت فليكن موته في أعلى وأرقى ما يمكن أن يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو قتل الشهادة. وثانيا أن الحسين عليه السلام يوضح لنا هنا أنه سار إلى مصرعه وإلى شهادته في كربلاء مختارا وليس مجبرا بالمعنى التكويني. الحسين عليه السلام كان يستطيع البقاء في المدينة، وعندما انتقل إلى مكة كان يستطيع البقاء في مكة، وكان يستطيع أن يستسلم ليزيد ويبقي على حياته وحياة أهل بيته وأصحابه. وعندما وصله نبأ الخذلان، خذلان الكوفة على طريق الكوفة، وقبل أن يصل إلى نقطة الاحتكاك مع طلائع جيش ابن زياد كان بإمكانه العودة، ولكن الحسين عليه السلام بملء إرادته واختياره مشى بقدميه إلى الشهادة، الشهادة التي كان فيها رضا الله سبحانه وتعالى، لأن القعود كان فيه غضب الله سبحانه وتعالى. الشهادة التي فيها رضا الله، والتي فيها لقاء الله، والتي فيها الثواب والأجر والدرجة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، والتي فيها أداء التكليف اتجاه دين محمد صلى الله عليه وآله وأمة محمد صلى الله عليه وآله. هذا التكليف الذي كان ملقا على عاتق كل المسلمين في ذلك الزمان، ولكن في مقدمة هؤلاء المسلمين حفيد رسول الله الحسين بن علي عليهما السلام. إذن الحسين عليه السلام لم يكن أمام مصير لا مفر منه، بل هو الذي اختار هذا المصير، ويقول سلام الله عليه: خير لي مصرع أنا لاقيه. وكان يستطيع أن يترك الساحة وأن يخلي الميدان وأن يستسلم وأن يفتش عن ذرائع وحجج واهية لاستسلامه، ولكنه اختار أن يمضي إلى ساحة الجهاد والاستشهاد ونصرة دين جده صلى الله عليه وآله وسلم. والنقطة الثالثة أو الجانب الثالث، وهو رضا الله رضانا أهل البيت، يعني ما يرضي الله نفعله ونرضى به، ما يرضي الله ويفعله بنا نستقبله ونرضى به. محور رضانا هو ما يرضى الله سبحانه وتعالى، ما يرضي الله سبحانه وتعالى من حكم أو أمر يحدث أو قضاء أو قدر. هنا نأتي إلى هذا العنوان. في كل ما ذكرته في الليالي الماضية وبالخصوص في ليلة أمس، هناك عندما تحدثت عن علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى في حدود ما تطيقه عقولنا وقلوبنا وأرواحنا ومسؤوليتنا في هذه العلاقة، هناك محصلة، وهي عندما نؤمن بالله وبكل أسمائه وصفاته وبأن السماوات والأرض بين يديه وطوع أمره، وأنه الملك العظيم القدير عليم المحيط الرحيم الجبار المتكبر إلى آخر الصفات. فهذا يعني أنه يجب أن يكون محور حياتنا وحركتنا وسلوكنا هو رضا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإله الذي يجب أن نسعى لنكسب رضاه وأن نعمل لنجتنب غضبه. رضاه واكتساب رضاه يجب أن يكون هو الهدف وهو الحاكم على كل قول وفعل وصغيرة وكبيرة تصدر منا. واجتناب سخطه وغضبه يجب أن يكون هو الهدف وهو الحاكم على كل ما نفعل وعلى كل ما نقوم به. وطبعا إنما ذلك من أجلنا نحن، ليس من أجل أننا عندما نرضيه عندما نرضيه أو عندما نطيعه أننا نزيد في ملكه على الإطلاق. فالله تعالى خلق الخلق غنيا آمنا من معصيتهم غنيا عن عذابهم، فلا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. أيها الإخوة والأخوات، إن طاعتنا وتقوانا وعبادتنا وجهادنا وصلاحنا لا يزيد في ملك الله شيئا على الإطلاق، وإن معصيتنا وإنكارنا وبعدنا وجحودنا لا ينقص في ملك الله شيئا على الإطلاق. ملك الله سبحانه وتعالى وعظمته وجبروته وألوهيته لا تزيد ولا تنقص لا بمعصية العاصين ولا بطاعة المطيعين. عندما يرضى الله يرضى الله لنا ما فيه صلاحنا في دنيانا وآخرتنا، وعندما يقضي لنا الله تعالى فيما يقضي في هذه الدنيا إنما يقضي لنا ما فيه صلاحنا في الدنيا في دنيانا وفي آخرتنا. ولذلك يجب أن نسعى إلى رضاه وأن نجتنب سخطه. هذا المعنى عندما نتقدم فيه قليلا نحن نتحدث عن رضا في بعدين، لأن لله سبحانه وتعالى كما في الآية ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لله عز وجل الولاية التشريعية، هو الذي يصدر الأحكام ويحدد الحلال والحرام ويضع الشريعة ويبدلها وينسخها ويختمها، فله ولاية التشريع وولاية الأمر، وله الولاية التكوينية ولاية الخلق وولاية التدبير. فالله هو الذي يخلق وهو الذي يقضي وهو الذي يقدر الأعمار والأرزاق والمصائر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يسن الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه ويحدد لنا ما يقربنا منه وما يبعدنا عنه. وعندما نتحدث هنا عن رضا الله نتحدث أن نرضى بما يرضاه الله لنا في البعدين، فيما يختاره لنا من أحكام وتكاليف ومسؤوليات وشرائع فنرضى ونسلم، وفيما يختاره لنا من موقع ولايته التكوينية فيقضي ويقدر لنا مصائرنا وأرزاقنا وأعمارنا ودنيانا وآخرتنا. فأيضا نرضى بما يرضاه الله سبحانه وتعالى لنا. في هذا الأمر أنقل بعض الأحاديث لأنتقل إلى الاستنتاج الأخير. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا الله رضا من قلوبكم تظفروا بثواب الله تعالى يوم فقركم والإفلاس. إن أعظم نتيجة للرضا برضا الله عز وجل هو أننا نحصل على ثواب الله وعلى أمن الله يوم الفقر ويوم الإفلاس. يعني يوم القيامة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعبد الله فوضا، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير، لأن رضا هو أعلى درجات العبادة، وهو أعلى درجات اليقين، وهو أعلى درجات المعرفة. فإن لم تصل إلى درجة رضا فليكن لديك الصبر والتحمل، وفي الصبر والتحمل خير كثير وثواب عظيم. عن أمير المؤمنين عليه السلام: من رضي بالقضاء، يعني بده يقول أنه ارضينا بالقضاء ولا ما رضينا بالقضاء لن يتبدل القضاء، أما إذا رضينا بالقضاء نؤجر، وإذا لم نرض به حبط أجرنا. من رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وهو مأجور. عندما تقع حادثة لا مفر منها نواجه قضاء إلهيا ونرضى بهذا القضاء، القضاء سيقع، وعندما نرضى به سنؤجر ونثاب. ومن سخط القضاء أتى عليه القضاء، لأن سخطه لن يبدل من واقع القضاء شيئا، أتى عليه القضاء وأحبط الله أجره. وروي أن موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا السلام قال: يا رب دلني على عمل إذا أنا عملته نلت به رضاك. فأوحى الله إليه: يا ابن عمران، إن رضاي في كرهك أو في كرهك ولن تطيق ذلك، يعني رضاي في أمر تكرهه ولن تطيقه ولن تتحمله. فخر موسى عليه السلام ساجدا باكيا فقال: يا رب خصصتني بالكلام ولم تكلم بشرا قبلي، فموسى هو كليم الله، ولم تدلني على عمل أنال به رضاك، أنه أنا إلي هذا المقام عندك، مقام الكليم، وخصصتني بالكلام، ما بتدلني على عمل لو قمت به أنال به رضاك. فأوحى الله إليه: إن رضاي في رضاك بقضائي. رضاي ما أرضى به هو عندما تسلم أنت وترضى أنت بقضائي وقدري وبحكمي وأمري. هذا هو المعنى الذي جاء في كلمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام: رضا الله رضانا أهل البيت. هو يعرف أنه عندما يختار طريق الجهاد أن ما ينتظره هو المصرع، هو أن بطون الوحوش بين النواويس وكربلاء ستمتلئ من جسده ولحمه ودمه وجسده وجسد وأجساد أصحابه، ولكن لأن رضا الله في هذا الطريق هو اختار هذا الطريق ومضى فيه ليواجه هذا المصير المشرف. أيها الإخوة والأخوات، في هذا المجال أيضا يؤكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا ألا نسعى للحصول على رضا الناس وعلى رضا المخلوقين بسخط الخالق. هناك الكثير من الأعمال التي يمكن أن نقوم بها فيها رضا الله عز وجل ويرضى بها الناس. مش هون يمكن الامتحان، الامتحان يعني في كثير من الأعمال، عندما تتصدق على الفقراء يرضى الله ويرضى الناس، عندما تعمل لإشاعة الأمن والسلام في بيئتك في مجتمعك يرضى الله ويرضى الناس، عندما تسعى لتوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل يرضى الله ويرضى الناس، عندما تصلح ذات البين بين العائلات وبين القوى والتيارات والطوائف والاتجاهات ويرضى الله ويرضى الناس. وهنا يجب أن يكون الهدف الحقيقي هو رضا الله سبحانه وتعالى. الامتحان عندما يصبح الإنسان في مفصل، عندما يريد أن يتخذ موقفا فيه رضا الله وسخط الناس، أو سخط الله ورضا الناس، ماذا يختار؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا أن نختار ما فيه رضا الله عز وجل. أولا لأن، وهذا وارد في مضامين الأحاديث، أن رضا الناس ليس دائما. الناس اليوم يمدحك وغدا يذمك. وثانيا أن رضا الناس أولا لا يدوم، وثانيا لا ينفع حيث يجب أن ينفع. في شدائد الدنيا لا ينفع، وفي شدائد الآخرة الناس كلهم لا ينفعون شيئا، لا الأهل ولا البنون ولا الأصحاب ولا العشيرة ولا كما ذكرنا في الليالي الماضية. إذن الذي ينفعك في دنياك وينفعك في آخرتك من رضاه أدوم وسخطه أدوم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب أن تتوجه هنا وتختار ما فيه رضا الله، ليس ما فيه رضا، لا ما فيه رضا الناس، وأن تجتنب ما فيه سخط الله، وليس ولا يهمك ما فيه سخط الناس. إذا كان هذا هو المعنى، هذا هو المحور الحقيقي، وهذا في الحقيقة هو الذي حكم حركة الحسين عليه السلام وأهل بيت الحسين وأصحاب الحسين وكل الذين بقوا وثبتوا مع الحسين عليه السلام. هم آثروا رضا الله، والذين وقفوا في الجانب الآخر اختاروا رضا المخلوق وسخط الخالق، وخشوا من سخط المخلوقين ولم يخافوا من غضب الخالق. هذا هو المحور، هذه هي المسألة المركزية التي يجب أن تعبر عن نفسها في الطاعة، في العبادة، في الانقياد إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الحرص الشديد والدؤوب على أن لا نقوم بعمل أو قول يغضب الله ويسخطه. وهنا تأتي مسؤولية أخرى، هي مسؤولية العلماء ومسؤولية القيادات ومسؤولية النخب الثقافية والسياسية والإعلامية والفكرية التي تستطيع أن تلعب دورا قويا ومركزيا في هداية الناس وفي دعوة الناس وفي فعل الناس وسلوك الناس من موقع تحقيق رضا الله أو الوقوع في غضب الله وفي سخطه. وهنا مسؤولية الناس أيضا أن يبحثوا عن القيادات وعن العلماء وعن المفكرين وعن السياسيين أيا تكن انتماءاتهم، عن تلك القيادات التي تتصف بالإخلاص بالصدق وبالحرص على دنيا الناس ومصالح الناس في الدنيا ومصالحها في الآخرة، وعلى دين الناس وعلى آخرة الناس. وبالأخص عندما ترتبط المسألة بمسألة الأنفس والدماء والأعراض، لأنه إنما هناك نفس واحدة. الإنسان يستطيع أيها الأخوة والأخوات أن يجرب بماله، ما بتزبط معه أول مرة بتزبط بعدين. يستطيع أن يجرب بالامتحان المدرسي، سقط السنة بينجح السنة الجاي. يستطيع أن يجرب في أمور كثيرة، ولكن لا يستطيع أن يجرب بإزهاق نفسه وروحه، لأن هي نفس واحدة وموتة واحدة ومغادرة لهذه الدنيا إلى الآخرة. هذه مسؤوليتنا اتجاه أرواحنا عندما نختار من نمشي خلفهم، ومسؤولية النخب عندما تتحمل مسؤولية وتتصدى للمسؤولية. وهنا لابد أن أقف عند أمر قبل أن أدخل إلى الوضع العام، لأقول يؤسفنا ويؤلمنا ويحزننا جدا، وأهلنا في غزة وفي فلسطين في قلب المعركة مع العدو الصهيوني، في المعركة الواضحة الشرعية كما قلت في الليلة الأولى، الواضحة الشرعية، الواضحة الإنسانية، الواضحة الوطنية، الواضحة الأخلاقية، أن يأتي أشخاص مثلا كما حصل قبل أيام في مدينة الموصل العراقية تظاهرة من رجال ونساء وأطفال نصرة لأهل غزة، وأغلب هؤلاء المتظاهرين هم ليسوا مثلا من الشيعة، هم من السنة، من العرب السنة أو من الأكراد أو خليط من قوميات متنوعة. ثم يأتي رجل ويندس بين المتظاهرين ويفجر نفسه فيقتل العشرات ويجرح العشرات. ما هذا؟ ما هذه الجريمة؟ ما هذا الجحود؟ ما هذا الجفاء؟ هذا أمر خطير جدا. حصل أيضا هذا في الكاظمية عندما اندست امرأة بين زوار عراقيين وإيرانيين فقتلت العشرات وجرحت العشرات. لأي هدف هذا القتل؟ لأي غاية؟ ما هو الذي يتحقق؟ إلى أين يصل هؤلاء الذين يضعون أرواحهم ودماءهم بين يدي قيادات لا هدف لها ولا هم إلا أن تقتل أهلها وأن تقتل شعبها وأن تقتل الناس من حولها بقلوب مظلمة سوداء كالحة؟ أحيانا واقعا يأس الإنسان لهؤلاء الذين يفجرون أنفسهم هنا وهناك، أنهم يقتلون ويفجرون أنفسهم في المكان الخطأ، وسوف تكون الكارثة عليهم عندما يذهبون إلى ذلك العالم وهم يأملون أن يكونوا من الشهداء وأن يكونوا من أهل الجنة، فيحاسبون ويعاقبون كقتلة للرجال وللنساء والأطفال من أبناء جلدتهم ومن أبناء دينهم. هذا بعض المسؤولية. إن الأعداد الكبيرة مما سمي بالاستشهاديين الانتحاريين لو وجهوا منذ البداية لقتال المحتلين لتغيرت صورة المنطقة. هذه هي المسؤولية التي يجب أن تلقى على العاتق. اليوم الحمد لله في حركات المقاومة هناك قيادات مسؤولة ومعروفة، وأنا هنا لا أريد أن أتحدث عن لبنان، أريد أن أتحدث أيضا عن فلسطين. والبعض يحاول دائما أن يمس بهذه القيادات، قيادات المقاومة، أن يمس بإخلاصها، أن يمس بصدقيتها، أن يمس بولائها لدينها ولشعبها ولوطنها، وهذا جزء من المعركة. الصهاينة يعملون في الليل وفي النهار على إبعاد الشعب الفلسطيني عن قيادات المقاومة، لأنه يريد أن يبعد الشعب الفلسطيني عن خيار المقاومة، ولأنه يريد لهذا الشعب أن يستسلم لشروطه وأن ييأس من إمكانية استعادة أرضه ومقدساته والحصول على حقوقه المشروعة. ولكن للأسف الشديد أن هناك في العالم من يدعون أنهم حماة حقوق الإنسان وأنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، نجد أنهم في كل يوم يدينون حركات المقاومة وقيادات حركات المقاومة والمقاومين، ويقدمون الذرائع والحجج للقتلة، للمجرمين، للذين يملكون أقوى آلة قتل في هذه المنطقة، ويقولون أن إسرائيل تدافع عن نفسها. أما الأطفال والنساء وأصحاب المهجرين من أراضي الفلسطينية إلى مخيمات قطاع غزة، أما الناس المحاصرون هناك فهم يعتدون على إسرائيل بحسب كثير من دول الاتحاد الأوروبي وبحسب الإدارة الأمريكية. وأنا لا أتفاجأ أن نجد موقفا أوروبيا وموقفا أمريكيا على مستوى الحكومات ملتزما بالمطلق مصلحة إسرائيل وأمن إسرائيل. ولكن المؤسف جدا وفي قلب هذه المحنة أن تعمل جهات عربية وفي مواقع مختلفة رسمية وسياسية وإعلامية ونخبوية على المس بالخيار، خيار المقاومة، وعلى المس بقيادة المقاومة.
هنا أود أن من خلال هذا العنوان يعني المسبقيات المقامة يعني اتهامها بخلفيتها بخيالها بدقتها بحكمتها بتحملها للمسؤولية. هذا حصل في حوض تموز وهو اليوم يتكرر على مدار الساعة في العالم العربي. أنا أود هنا أن أؤكد لكم أيها الإخوة والأخوات ولكل المستمعين، وأنا أعرف الإخوة في قيادة حماس وفي قيادة الجهاد وفي قيادة الفصائل التي تقاتل اليوم بالدم وباللحم وبالقبضات في قطاع غزة. هؤلاء ليسوا مرتهنين لأحد، وأنا أعرفهم كما أعرف المقاومة في لبنان، وأؤكد لكم أن المقاومة في لبنان لم تكن مرتهنة لأحد وليست مرتهنة لأحد. في حرب تموز ب 12 تموز عندما اختارت المقاومة في لبنان أن تنفذ عملية أسر لأنها شخصت أن هذا هو الطريق الوحيد لاستعادة بقية الأسرى وأجساد الشهداء، وأنا أؤكد لكم ولست بحاجة لا إلى بينة ولا إلى نقسم يمينا، لم يكن من نتهم بأننا في محورهم ونفتخر أننا في محورهم ولكن أننا أدوات لديهم لم يكونوا على علم أصلا. لم تكن لا القيادة السورية على علم ولا القيادة الإيرانية على علم، ولم يكن هناك أحد على علم. نحن تحملنا هذه المسؤولية وبخلفيتنا وبحرصنا وبمحبتنا ونفذنا عملية أسر، ورد العدو على عملية الأسر بحرب شعواء كان مخططا لها منذ البداية. الإخوة في حماس في الجهاد في الفصائل عندما قرروا عدم تمديد التهدئة، اليوم يأتي بعض القيادات العربية للأسف الشديد ليحملوا حماس والجهاد وفصائل المقاومة في غزة مسؤولية الحرب كما حملونا نحن مسؤولية الحرب، وكما حملنا القرار 1701 الظالم مسؤولية الحرب. وهذا طبعا من أعظم الظلم الذي واجهناه ويواجهه اليوم إخواننا في غزة. في كل التاريخ لم يتم الرد على عملية أسر بحرب شعواء، والآن ما يجري في غزة لا يتم الرد على قصف بعض صواريخ القسام أو قدس أو مشاكل بمجازر مهولة بحق النساء والأطفال وتدمير القطاع، وهذا ليس له أي منطق وأي مبرر حتى على مستوى ما يدعونه من قانون دولي. هؤلاء الإخوة عندما قرروا عدم تمديد تهدئة لأنهم كانوا بين خيارين، بين تمديد التهدئة مع بقاء الحصار الذي يعني الموت جوعا وعطشا ويأسا، وإما إنهاء التهدئة من أجل الضغط على هذا العدو للوصول إلى مرحلة يتم فيها فك الحصار عن قطاع غزة. ولم يكن هناك خيار أمام قيادات المقاومة، قيادة المقاومة في قطاع غزة سواء الموجودة في الداخل أو الخارج، سوى هذا الخيار. البديل هو البقاء في حصار يتألم فيه الشعب الفلسطيني وينعم فيه العدو، وبالتالي كان هذا الخيار. اليوم يحاول بعض أن يمس بهذا الخيار ليقول إن إنهاء التهدئة كان قرارا سوريا أو كان قرارا إيرانيا. هذا اتهام ظالم، هذا اتهام جاحد. أنا أعرف أن قيادات المقاومة عندما اتخذت هذا القرار هي التي اتخذته، قد تكون أطلعت عليه بعض أصدقائها أو تشاورت معهم، ولكن هي التي تتخذ القرار، لا يستطيع أحد أن يفرض عليها ذلك. واليوم وفي مسار المعركة كما حصل في حرب تموز. نحن كنا أصحاب القرار، لم تكن إيران لتملي علينا شيئا، ولم تكن سوريا لتملي علينا شيئا على الإطلاق، وهذه شهادة لله عز وجل. حلفاؤنا وأصدقاؤنا كانوا يتصلون بنا ليعرضوا المساعدة والتشاور حول مخارج إنهاء العدوان ووقف العدوان، ولكن طوال حرب تموز لم يفرض علينا أحد خيارا، ولم يحرجنا أحد لا بشرط ولا بشروط. نعم نحن كنا نتعرض لضغوط من مواقع أخرى ومن أماكن أخرى، ولست الآن بصدد فتح هذا الملف. واليوم أيضا قيادة المقاومة في قطاع غزة هي التي تملك قرار، هي التي تملك القرار، وهي وحدها التي تقبل بصيغة حل أو ترفض صيغة حل، وهي وحدها التي تضع الشروط أو تقبل الشروط أو ترفض الشروط، ولا يملي عليها أحد لا في إيران ولا في سوريا ولا في أي مكان من العالم رغم إرادتها. حتى البعض يحاول أن يقول أن استمرار الحرب ورفض حماس والجهاد وقيادات المقاومة للخضوع للشروط الإسرائيلية سببه المصالح الإقليمية لإيران وسوريا، هذا ظلم كبير. أيضا هناك مقاومة تستند إلى شعب وإلى إرادة شعب، وهي لا تستطيع أن تقبل بالشروط الإسرائيلية. لو كانت تستطيع أن تقبل بالشروط الإسرائيلية لقبلت بها منذ اليوم الأول، وكانت في ومددت الهدنة في ظل الحصار، وكانت في غنى عن كل الذي جرى وعن كل الذي حصل. حتى عندما، وأنا هنا أريد أن أعلق على بعض اللبنانيين للأسف، حتى عندما جاء الأخ جليلي أمين عام مجلس الأمن القومي في إيران إلى دمشق والتقى بالإخوة في قيادات المقاومة هناك، وجاء إلى لبنان والتقى مع رؤساء والتقى بي، الأخ الإيراني، الإخوة المسؤولين الإيرانيون يأتون إلى هنا لا ليعطوا قرارات، قاتلوا لا تقاتلوا، توقفوا اضبطوا أعصابكم كما يحاول بعض أن يوحي، على الإطلاق يأتون ليستشيروا وليتشاوروا وليسألوا كيف يمكن أن يقدموا المساعدة المطلوبة من خلال موقعهم، من خلال مسؤوليتهم، من خلال قدراتهم وإمكاناتهم. أنا أقول لكم بكل صدق وبصراحة، هذه المقاومة الموجودة اليوم على أرض لبنان، هذه المقاومة الموجودة اليوم على أرض فلسطين ليست مرتهنة لأي دولة في هذا العالم، وإنما تتصرف على ضوء مسؤوليتها الوطنية والشرعية والدينية والأخلاقية، وهي ليست قيادات ولا حركات مقاومة مرتزقة، لأنها هي التي تدفع الثمن من دماء عائلاتها ونسائها وبناتها وأبنائها وأحبتها، وهي التي تتحمل الجراح، وهي التي تتحمل الضغوط. هذا أمر يجب أن يكون واضحا. واليوم في ظل الحديث عن حلول سياسية ومسودات قرار في مجلس الأمن الذي له الحق، وحده له الحق في أن يقبل أو يرفض، هم المقاومون قيادة ومجاهدين ومن يحتضنهم ومن يدافع عنهم في داخل غزة، من هم يتحملون القتل والمواجهة وعبء المقاومة، هم وحدهم الذين يحق لهم أن يقرروا، بعيدا عن أي ضغوط وبعيدا حتى عن أي تنظيرات من وراء الشاشات. لا حدا يعلي السقف ولا حدا ينزل السقف. من موقع تجربتنا في حرب تموز أنا أوجه نصيحة للجميع، اتركوا قيادة المقاومة في فلسطين التي تعرفون حكمتها وشجاعتها وصدقها وإخلاصها وأثبتت ذلك على مدى كل السنين الماضية، اتركوا لها أن ترتاح في اتخاذ أي قرار تراه مناسبا ويحقق مصلحة شعبها، وهي تعلن بوضوح أن هدفها الحقيقي هو وقف العدوان مع فك الحصار، فلتعمل هذه القيادة لتحقيق هذا الهدف وليساعدها الجميع لتحقيق هذا الهدف. هذا جانب. طبعا ما قلته الآن البعض قد لا يتصوره، لأن هناك أنظمة في العالم لا تتفهم حركات استقلالية، هي تتعاطى مع مرتزقة ومع عملاء ومع أدوات. هناك أنظمة عربية لا تعرف أن تتعامل مع حركات استقلالية حقيقية أو حركات مستقلة في قرارها وقيادتها وإدارتها وإرادتها، بل هي تحاول أن تصادر. واليوم من الأهداف الحقيقية لهذه العملية هو مصادرة القرار الحقيقي لقيادة المقاومة في فلسطين في محاولة لسلبها هذه الإرادة وهذا الخيار. جانب آخر، لو نظرنا إلى الوقائع السياسية التي يجب أن نأخذ منها أيضا العبر، قد أشير إلى هذا يوم غد أيضا، أن أوروبا والمبادرة الأوروبية، أوروبا كلها ليس لها قيمة، تناشد رغم تأييد لإسرائيل وتبريرها لما تقوم به إسرائيل وتغطيتها للقاتل وإدانتها للضحية، ثم تأتي وتطلب من إسرائيل وقف نار 48 ساعة لأغراض إنسانية فلا تجد آذانا صاغية، تحاول أن تقدم مبادرة سياسية فلا تجد آذانا صاغية. هاي أوروبا، للي بفكر أنه بيوم الأيام هاي أوروبا تحمي حدا، هاي ما بتحمي حدا، هاي بالدين الضحية وتدعم الجلاد ثم لا يصغي إليها الجلاد ولا يعترف بها. طيب العرب حتى الآن واضح تردد والتلكؤ والضعف. نعم صدرت اليوم دعوات، اليوم وبالأمس دعوات إلى عقد قمة عربية بمن حضر، وهذا أقل الواجب. إن لم يكن يمكن عقد قمة عربية جامعة فليجتمع من أمكن من رؤساء وملوك وأمراء وليتخذوا الموقف المناسب. اليوم إسرائيل لا يمكن أن تقبل بمبادرة ولا بحل إلا من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إسرائيل أساسا هي أداة أمريكية، لأن إسرائيل هي رصاصة أمريكية في قلب هذه المنطقة، وإسرائيل لا تستطيع أن تقبل بمبادرة أوروبية أو عربية أو روسية أو آسيوية أو تركية. الجهة الوحيدة التي يجب أن توافق لتوافق إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي غطت الحرب بالكامل كما فعلت في تموز، والتي تعطل من خلال الفيتو أي قرار في مجلس الأمن. وأنتم تعرفون أن هذا مجلس الأمن هو أعجز من أن يتخذ قرار لمصلحة الشعب الفلسطيني والمدنيين والأطفال والنساء في فلسطين. وبالتالي الموضوع اليوم هو عند بوش، عند الإدارة الأمريكية، ليش تخبروا أصبعنا؟ لا عند أولمرت لا يعزبوا حالهم يحكموا، ولا عند ليفني ولا عند باراك، هؤلاء لاعبون صغار في الدائرة المسموح لهم أن يلعبوا فيها. أما قرار المعركة واستمرار المعركة وتمديد زمان المعركة هو قرار أمريكي تنفذه إسرائيل الآن. إذا أرادت أمريكا أن تقف هذه المعركة ستقف، أي إطار حل أي قرار في مجلس الأمن تقبل به أمريكا ستقبل به إسرائيل. ومن يتوهم أن هناك فاصل، أن هناك هامش، أن هناك حاجز، هذه من أوهام بعض النخب، الأمر ليس كذلك. وبالتالي أمريكا ما زالت تعطي الغطاء الكامل للحرب، وما زالت تعطي الوقت لتؤمن لإسرائيل لأداتها في المنطقة ما يمكنها من تحقيق بعض الأهداف المعلنة أو بعض الأهداف غير المعلنة. وبالتالي الجهود السياسية لا بد منها، ولكن الذي يبقى حاكما كما كنا نقول دائما هو الميدان. الميدان اليوم، الميدان اليوم نعم كما في حرب تموز المئات من النساء والأطفال يقتلون في كل يوم، ولكن الميدان الذي ما زالت تنطلق فيه الصواريخ وإلى أبعد مما كانت تنطلق فيه وبنفس الأعداد، والأهم هو في المواجهة البرية. الإسرائيليون مش بس أخفوا الأهداف من الأيام الأولى، أهداف الحرب والعدوان، بل من جملة ما استفادوه من حرب تموز أنهم جاءوا في هذه الحرب، منعوا وسائل الإعلام، أغلقوا باب المعلومات عنها، سحبوا التليفونات من الضباط والجنود، ولذلك الآن حتى عندما تقرأ الإعلام الإسرائيلي هناك معلومات قليلة ونادرة عما يجري في الميدان نسبة للمعلومات التي كانت تتوفر وتنتشر أثناء حرب تموز. الإسرائيليون يخفون حقائق ما يجري في الميدان على رأي العام الإسرائيلي، لأنهم يعرفون مدى قدرة هذا رأي العام الإسرائيلي على التحمل. بالأمس أدى المجاهدون والمقاومون في غزة، في قطاع غزة وفي أكثر من منطقة مواجهة، أداء قتاليا رائعا يعبر عن إرادة جهادية واستشهادية عالية ومستوى عالي من التكتيك وفن القتال، وكانت خسائر في صفوف العدو، جراح هم اعترفوا الآن، قائد لواء جولاني يجرح على ما بعرف شو مستوى جراحه، قائد كتيبة في جولاني يقتل، مش ضابط عادي، قائد كتيبة في اللواء يقتل، العديد من جنود الإسرائيليين يجرح العشرات، وهم بدأوا يطلعون رأي العام تدريجيا على هذه الحقائق، وبدأوا يتحدثون عن الصعوبات الميدانية، وهم مجبرون أن يتحدثوا عن الصعوبات الميدانية، لأنه بعد عدة أيام من العملية البرية أين هو الإنجاز العسكري الذي كانوا يعدون به؟ طيب يوم اثنين ثلاثة وبعدين؟ لذلك هم الآن اضطروا أن يتحدثوا عن صعوبات ميدانية، وأن يتحدثوا عن شبكات الأنفاق، وأن يتحدثوا عن العبوات التي تنتظرهم في كل مكان، وأن يتحدثوا عن الاستشهاديين الفلسطينيين الذين يتقدم الواحد منهم إلى المجموعة الإسرائيلية ويفجر نفسه في وسطها. وهذا طبعا هذا مستوى من الالتحام أقوى وأشد مما حصل في حرب تموز، لأنه لم يتوفر هذا المستوى من القرب في أماكن كثيرة في حرب تموز. إذن بدأوا يتحدثون عن صلابة المقاومين، إرادة المقاومين، ويعترفون أن إرادة المقاومة لم تمس حتى الآن. وهنا أوهان وهنا الأسطورة. هذا الواقع الميداني، هذا الثبات الميداني هو في نهاية المطاف الذي سيفرض المعالجة السياسية. من الطبيعي أن تلبي قيادة حماس دعوة المسؤولين المصريين للحوار وللمداولات، لأنه دائما كان مطلوب من مصر أن تساعد، وعندما يتخذ الواحد منا موقفا، وما زال يتخذ موقفا من أي حكومة عربية أو حاكم عربي أو دولة عربية، عندما تتخلى عن مسؤوليتها، وهذا أمر طبيعي أن يكون هناك أي جهد وأي مسعى لمقاربة حل مشرف يوقف العدوان وينهي الحصار على قطاع غزة. أيها الإخوة والأخوات، أيضا أود أن أقول أن هذا العدو وسادة هذا العدو وكل هذا المحور الذي وافق على الحرب على غزة هو محور غبي وأحمق. لماذا؟ لأنه هذه الحرب كما في حرب تموز جاءت حتى الآن بنتائج عكسية. أنا أعرف وأنتم تعرفون أنه خلال السنوات القليلة الماضية والأشهر القليلة الماضية كان هناك جهد أمريكي وإسرائيلي وبعض عربي لمحاولة أخذ العالم العربي والإسلامي كله إلى القول بأن عدوكم ليس إسرائيل وإنما هي إيران. ألم يكن هناك جهود جبارة سياسية وإعلامية وتعبوية في هذا الاتجاه؟ من يريد أن يواصل هذا الاتجاه لا يشن حرب على غزة، أحمق من يشن حرب على غزة، لأن الحرب على غزة أعادت إلى الأمة كلها أن العدو هو إسرائيل التي تقتل النساء والأطفال وتدمر المساجد والمستشفيات والمدارس ولا تحترم أحد في هذا العالم، حتى مجلس الأمن. قبل قليل بكل وضوح إذا اتخذ مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار فنحن لن نلتزم. معلش إذا أولمرت قال لن نلتزم ما في مشكلة، لكن غير ممنوع. طيب شيء آخر، الأمريكيون والإسرائيليون وبعض العرب عملوا خلال السنوات القليلة الماضية لأخذ الصراع في المنطقة إلى صراع مذهبي طائفي وبالخصوص بين الشيعة والسنة. هذه الحرب أيضا من يريد أن يصل إلى ذاك الهدف لا يشن حرب على غزة، لأن الحرب على غزة لأن غزة جزء من فلسطين التي تعني العرب جميعا والمسلمين جميعا، لأن الذين يقتلون في فلسطين هم إخواننا جميعا. أعادت الكثير من اللحمة وأسقطت الكثير من المشاعر الخاطئة التي عمل لها لسنوات وبذلت من أجلها جهود جبارة لإيقاع الناس في الفتنة. أيضا خلال السنوات الماضية كان هناك جهود كبيرة من أجل التطبيع مع إسرائيل، بل بدأنا نجد بعض الحكومات العربية والدول العربية التي ليس لها معاهدة صلح مع إسرائيل تسعى إلى التطبيع بأشكال مختلفة، وبدأت ليفني تعلن بوضوح أن التطبيع هو مقدمة للسلام بمصطلحهم وليس نتيجة السلام. التطبيع الذي كان دائما يقدمه العرب كثمن للتسوية مع إسرائيل، إسرائيل تريده مسبقا قبل أي تسوية. طيب كل مساعي التطبيع وعقد المؤتمرات واللقاءات والزيارات بعناوين وشعارات مختلفة، من يريد أن يطبع مع إسرائيل أو إسرائيل التي تطلب من الشعوب العربية والمجتمعات العربية أن تطبع معها لا تشن هذه الحرب. ذلك هذه حرب حمقاء، والحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى ومن الأغبياء الذين لا يعرفون إلا سفك دماء النساء والأطفال والأبرياء، ولكنهم عندما يمكرون ويخططون لتنفيذ مشاريعهم وإسقاط القضايا المحقة في منطقتنا هم يفشلون هذه الأهداف بأيديهم بحماقتهم بغطرستهم وبغبائهم. أيها الإخوة والأخوات، أنا في نهاية هذا الإحياء لهذه المواسم في هذه الليلة أود أن أتوجه بالشكر إلى كل الذين شاركوا في كل المناطق في كل المجالس وحضروا إلى المجالس رغم البرد القارس هذه السنة، وبعض المناطق كان دائما في مشكلة مازوت، وكذلك أشكركم جميعا على الاستجابة الواسعة والمشاركة الكبيرة في يوم التضامن قبل أيام، وأشكركم جميعا على مواصلة العمل والمشاركة في دعم أهلنا في غزة في إطار دعوات الأحزاب والمنظمات الشبابية في لبنان، لأنه مش كل أنشطة يجب أن تقوم باسمنا الخاص. وأشكركم أنتم بالتحديد الذين تحضرون إلى هذا المكان إلى مجمع سيد الشهداء، برغم من أنه يعني مش متاحة فرصة اللقاء المباشر وإنما نخاطبكم عبر الشاشة، أود في هذه الليلة في ختام الكلمة أن أستحضر معكم ليلة العاشر والموقف الحاسم عندما أذن الحسين لمن معه أن يتركوه ويغادروه وسط الظلام فأبوا ذلك. الليلة هي ليلة تجديد البيعة مع الحسين عليه السلام، ويوم غد يوم العاشر هو يوم تجديد البيعة مع الحسين عليه السلام. البيعة مع الحسين يعني هي البيعة مع الحق، مع الجهاد، مع المقاومة، مع رفض الذل، مع نصرة المظلوم، مع الدفاع عن الحقوق، مع استعادة المقدسات، مع رفض الخضوع والاستسلام. البيعة مع الحسين هي بيعة مع رضا برضا الله، مع الصبر ورضا والتسليم لقضاء الله. هي بيعة مع التحمل، مع الجود، مع العطاء، مع التضحية، عطاء الدم وعطاء النفس وعطاء الروح وعطاء الأحبة. وأنتم أهل هذه البيعة. على مدى كل السنين الماضية كنتم أهل هذه البيعة، وأثبتتم من خلال كل البلاءات والامتحانات والصعوبات في لبنان أنكم أهل هذه البيعة، وستثبتون أيضا يوم غد إن شاء الله. يوم غد نخرج جميعا لنجدد بيعتنا الحسين عليه السلام، لنداء المظلوم المحاصر الذي يدافع عن حقه. نجدد بيعتنا وصرختنا ونداءنا، والذي يتجسد اليوم في نداء إخواننا المظلومين في قطاع غزة وفي كل مكان في هذا العالم فيه مظلوم مضطهد مجاهد يدافع عن حقه. غدا سنسمع العالم صوتنا ونري العالم قبضاتنا. غدا نخرج من الحزن إلى العزم، ومن السواد إلى صنع المستقبل، ونصرخ كلنا من بملء حناجرنا بالتزامنا من موقع دماء شهدائنا وعرق مجاهدينا وجراحات جرحانا وآلام أسرانا، واستعدادنا الدائم للمقاومة وللدفاع عن وطننا وأمتنا وسيادتنا. لبيك يا حسين. أيا يكن طقس الغد، ممطرا مشمسا، أنتم أقوى من البرد وأقوى من الحر، أنتم أهل الجود وأهل العطاء وأهل الثبات. غدا يوم النصرة، وغدا يوم البيعة، وغدا يوم تجديد الموقف، ويوم تجديد الانتماء للمقاومة، ويوم تجديد العداء لإسرائيل، ويوم تجديد العداء للشيطان الأكبر الذي يأمر إسرائيل ويستخدمها لقتل أهلنا وشعوبنا واحتلال مقدساتنا في هذه المنطقة. سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.